بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علما الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير سورة المرسلات، وسورة المرسلات سورة مكية، إلا آية من آياتها فإنها مدنية. وبات معلوما لديكم أيها الإخوة أن السور المكية تعنى بتثبيت العقيدة في قلوب المؤمنين، حتى إذا صلح القلب صلحت سائر الأعضاء. في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا ركزت بذرة الإيمان في القلب أنبتت انضباطا بالشرع، أنبتت التزاما بأمر الله، أنبتت انتهاء عما نهى الله عنه. فتجدون السور المكية كلها تزرع العقيدة في القلب، تزرع محبة الله تعالى في القلب، تزرع الخوف من حضرة الله تعالى في القلب. لأن قلبك إذا امتلأ حبا لله وخوفا من عقابه انضبطت جوارحك بأمر الله عز وجل. أما إذا لم يقودك الحب ولم يردعك الخوف، فمن الممكن أن يذهب المرء نحو شهواته ونحو شبهاته. سورة المرسلات تتحدث عن تثبيت العقيدة في القلب، ومن أبرز أركان العقيدة الإيمان باليوم الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين؟ كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون؟ ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا؟ ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين. كما ترون أيها الإخوة، الآيات تتحدث عن قدرة الله تعالى في هذه الدنيا، دليلا على قدرته على جمعنا في يوم هو يوم يحاسب فيه المحسن ويحاسب فيه المسيء. المحسن يحاسب على إحسانه والمسيء على سوءه. والله عز وجل أقسم بالمرسلات عرفا، وبالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، والفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، إنما توعدون لواقع. أقسم لكم يا عبادي أن موعودي سيقع. والله عز وجل ما قال سيقع، قال إنما توعدون لواقع، 100% واقع موعود الله عز وجل. ومن أضخم وأعظم موعودات الله عز وجل إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، رجوعنا إلى الله. يا أيها الإخوة، بلا ريب كل واحد بينكم أخ كان أو أخت، شاهدا كان أو سامعا، بلا ريب سيرجع إلى الله. وسيقف هو ورب العالمين جل جلاله. إنه ما من أحد منكم إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. فالآن أنت استحضر في كل عمل تعمله، وفي كل قول تقوله، وفي كل نية تنويها في داخلك، أن هذا القول أو العمل معروض على الله عز وجل. كلما كتبت رسالة بهاتفك الجوال، أو كلما كتبت تعليقاً على الصفحة الشخصية الخاصة بك على صفحة التواصل الاجتماعي، أو كلما اتصلت بهاتف وتكلمت مع إنسان، تيقن أن هذه الكتابة ستعرض على الله عز وجل، وأن هذه الرسالة ستبث ويطلعك الله عليها يوم القيامة، وأن هذا الذي تكلمت به بالهاتف سمعه من لا يغيب عنه غائبة لا في الأرض ولا في السماء. كلما عملت عملا أو قلت قولا أو تصرفت تصرفا، أيقن بأن هناك يوم ستقف به بين يدي الله عز وجل، وسيعرض عليك هذا القول أو العمل أو النية. فإن كان حسنا فأمضه، وإن كان ليس حسنا فكف عنه من الآن. الآن بيدك أن تكف عن هذا الأمر السيء، بيدك أن تكف عن هذا القول السيء، بيدك أن تكف عن هذه النية السيئة. لكن غدا، قال أحد الصالحين، يقول: يا عباد الله، إنكم تتكلمون، وسيأتي يوم تصمتون وتنطق جوارحكم، ويخرج لأعمالكم ريح، إن كانت حسنة فحسنة، وإن كانت سيئة فخبيثة. بكرة يوم الأيام حتطلع روائح من أعمالك، إذا كانت أعمالك حسنات فالروائح خيرات وطيبات، والعكس بالعكس. إنما توعدون لواقع. ما تظن بأن هذا خبر في الجريدة يعتذر عنه غدا، لا تظن بأن هذا خبر في قناة فضائية يسحب في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث، أو تتتالى الأخبار وينسى الخبر الأول. إنما توعدون لواقع، ورب العالمين هو المتكلم، ورب العالمين يقسم. وإذا كنتم تشكون في هذا الوقوع، فإليكم هذه الوقائع التي جرت بأم أعينكم، ترونها في كل يوم وفي كل لحظة، ترونها في حياتكم، فيها دليل على قدرة الله وعلى إعجاز الله. ومثل هذه القدرة ومثل هذا الإعجاز سينقلكم إلى اليوم الآخر. إنما توعدون لواقع. طيب، فإذا النجوم طمست، إذا النجوم أظلمت، وإذا السماء فرجت، هذه السماء التي تظهر أمامكم كالسقف المحفوظ غدا ستنشق. وإذا السماء فرجت يعني انشقت وتصدعت. وإذا الجبال نسفت يعني دكت وصارت هباء منثورا. وإذا الرسل أقتت، ضرب للرسل وقت سيجتمعون فيه، من لدن سيدنا آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ستجمع كل الرسل، الرسل سيأتون. إذا الرسل سيأتون معناتها باب أولى العباد كلهم قادمون. وتخيل مشهد الرسل كلهم مجموعون فيه. وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، في أي يوم ضرب لهم هذا الموعد؟ ليوم الفصل، اليوم الذي يفصل فيه بين أهل الحق وأهل الباطل، بين عمل الحق وعمل الباطل. يا إخواننا، حياتنا على الأرض ليست طويلة. اسألوا أبناء السبعين كيف مضت هذه السبعون، بيقول لك: والله البارحة أذكر كنا صغارا في الحي. اسألوا أبناء الثمانين، أبناء التسعين، مضت الحياة. يا شباب، أنتم أبناء الثلاثين أو العشرين أو الأربعين، هل تتخيل يا ابن 25 أن لك على هذه الأرض ربع قرن؟ 25 سنة يعني ربع قرن. والآن لو قلنا لك من هون لربع قرن قادمات، أنت شو مخطط؟ تقول: يا لطيف، عندي خطط كثيرات. طيب، ماذا عن أحوال 25 التي مضت؟ مرت سريعا. هكذا ستمر كل هذه الحياة. وحياتنا نحن الحقيقية هي التي سنحياها هناك بعد أن نموت، فنعيش في سعادة أبداً إن شاء الله، أو أن إنساناً مسيئاً، أو أن إنساناً مجرماً، أو أن إنساناً مكذباً بموعود الله عز وجل سيعيش حياة سيئة. لذلك كان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول: إنما الغنى والفقر بعد العرض على الله. هلأ بالدنيا الغنى كله مؤقت، 40-50-70 سنة بيمشي الحال. هلأ إذا قالوا لك يا بيك 40-50 سنة، بعدين بتروح البيك بتصفى لحالك تحت التراب، بس بالآخرة إذا قالوا لك يا بيك معناته هنيك أنت بيك، وبالآخرة إذا قالوا لك يا باشا معناته أنت هنيك باشا، وبالآخرة إذا قيل لك أنت غني فأنت غني، بس بالآخرة إذا قيل فلان فقير هناك الحزن الحقيقي وهناك الألم الحقيقي. فتعالوا في كل تصرف نتصرفه، بكل قول نقوله، بكل عمل نعمله، نراقب أننا راجعون إلى الله عز وجل. فإذا كان هذا القول أو العمل أو النية مرضية لله عز وجل فأمضوها، وإن لا فلا. ما الذي يرضي الله عز وجل؟ 3 أمور: تركنا للحرام. الحرام يا أخوان سم يفسد إيمانكم. كل الأعمال الصالحات التي تعملون، وكل الخيرات التي تبذرون، وكل الكلمات الخيرات التي تقولون، يفسدها إصرار المرء على الحرام. بيأكل مال حرام، كان بيأكل مال حرام، وهلأ عم يأكل مال حرام، ولسعته مستمر بأكل المال الحرام. له علاقة مع فتاة بالحرام كان، وهلأ له علاقة مع فتاة بالحرام وناوي يستمر، ما بده يغير. يشرب مسكرا حرمه الله كان، ولسعته يشرب وناوي يستمر، بعدين بيصلي، بيحضر في المسجد، بيتصدق على أيتام، بيفعل خيرات. هذا الحرام الذي أصر عليه العبد يفسد إيمانه. أرأيت إلى مزارع عنده بقرة تحلب له في كل صباح 20 لترا من الحليب وفي كل مساء، حتى إذا جمع الحليب 20 لترا وضع فوقها 1 سنتيمتر مكعب من السم، ماذا صار بالحليب؟ كله إلى الرمي. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان يرسل غلاما من غلمانه يغل عليه، يجمع له الغلة، فجاءه يوما بطعام فتناول منه أبو بكر شيئا، فقال له الغلام: ما شأنك؟ كنت تسألني في كل ليلة من أين جئت بالمال، ما سألتني اليوم؟ قال: من الجوع. فمن أين جئت به؟ قال: إني كنت قد تكهنت لإنسان في الجاهلية بكهانة فوعدني أن يعطيني أجرا، فمررت عليه اليوم فإذا عندهم عرس فأعطوني شيئا، فهذا الذي جئتك به. فقال أبو بكر: لقد كدت أن تهلكني، تكهنت لرجل بالجاهلية بكهانة، يعني هذا الذي يقرأ الأبراج ويقرأ بالكف وعنده علم الأحرف وبيقول لك شو اسمك وشو اسم أمك وشو اسم هي اللي بدك تخطبها وشو اسم أمها، وبعدين بيقول لك برجك بطابق برجها، وبيقول لك قدامك مستقبل، وبيقول لك العام تبع 2013 كثير حيكون قدامك طريق ممهد طويل وحتفتح لك أبواب وفرص، ويلي بيتصل على الأقنية الفضائية بيقول له: لقارئة الأبراج شوفي لي أنا شو برجي بعام 2013، شو بده يصير معي؟ فبتقوم هي بتقول له، ويلي بيبعت رسالة قيمتها ما بعرف 100 ليرة سوري بشركة الاتصالات تتحول لقراء الأبراج، كله هذا هو الكهانة. قال: أنا كنت في الجاهلية تكهنت لإنسان بكهانة فوعدني أن يعطيني أجرا، اليوم مريت لقيت عنده عرس فأعطوني شيئا من الطعام أو من الشراب وقالوا لي: هي أجرتك. قال له: يا أبو بكر، فهذه اللي جبت لك يا منه. قال أبو بكر: لقد كدت أن تهلكني، ويحك. قال: ثم وضع أصبعه في فمه وأخرج ما دخل جوفه. قيل له: إن الذي دخل لا يخرج إلا إذا شربت الماء، فجعل يشرب الماء ويتقيأ. قالوا له: أكل هذا لأجل لقمة؟ لقد كدت أن تهلك نفسك. قال: والله لو لم تخرج إلا مع روحي لأخرجتها. وما لي لا أفعل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما لحم نبت من حرام من سحت فالنار أولى به. يا جماعة، الإصرار على الحرام سم يفسد إيمانكم. الذي يرضي ربنا ثلاث أشياء: واحد، تركنا للحرام، اثنين، إتقان الفرائض. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الفرائض: صلاة وصوم وزكاة اللي معه مصاري، وحج من استطاع إليه سبيلا، وأمك وأبوك وزوجتك وأولادك. هدول صلاة، صوم، زكاة، حج، بر الوالدين والزوجة والأولاد. وإذا كنا عم نحكي مع زوجة فالزوج والأولاد، الرعاية بالزوج والأولاد. يقول أحد الصالحين: لقد حججت واعتمرت مرات ومرات، وجالست أفذاذ العلماء والأولياء، فما وجدت أشرح لصدري ولا أنور لقلبي من قول والدتي رضي الله عنك. لقد حججت واعتمرت مرات ومرات، وجالست أفذاذ العلماء والأولياء، فما وجدت أشرح لصدري ولا أنور لقلبي من قول والدتي رضي الله عنك. بر الوالدين عجيب جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك، زوجتك وأولادك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: الصوم لي وأنا الذي أجزي به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. صلاة، صوم، زكاة، حج، أم وأب، زوجة وأولاد. الذي يرضي ربنا ثلاث أمور. يا أخواننا، مهما قلتم قولا أو فعلتم فعلا أو نويتم نية، انظروا هل هو يرضي الله أو لا يرضي الله. إن يرضي الله أمضوه، وإلا فلا. ما الذي يرضي الله؟ ثلاثة أمور: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. ما استطعت من النوافل. أبو طلحة كان عنده حائط، كان من أغنى الأنصار في المدينة، وكان عنده حائط من أنفس أمواله لديه، بستان كان قبالة المسجد، يدخل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يستعذب للنبي صلى الله عليه وسلم من بئر في بستانه ماء يشرب به النبي صلى الله عليه وسلم ويرتاح. فلما أنزل الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كان البستان الأرض في أرض اسمها بيرحاء. هلأ مشان نعرف شو معنى هذا الكلام، تخيلوا هلأ نحن الآن بالمدينة المنورة، وانت عندك قطعة أرض مقابل المسجد النبوي الشريف. هلأ تخيل لي قديش حقها هذه الأرض تبعك مقابل المسجد النبوي الشريف، مركز المدينة، بنص المدينة. مو بس هيك، هذه الأرض دخل عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجلس فيها، وفيها بئر عين ماء تخرج، بئر ماء تخرج، وشرب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهالأرض إلك، قديش بتسوى؟ قال: فلما أنزل الله تعالى قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة قال: يا رسول الله، إن من أحب مالي إلي بيرحاء، وإني سمعت الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإني جعلتها لله تعالى، فخذها يا رسول الله فضعها حيث تحب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن تجعلها في أرحامك. قال: فوزعها أبو طلحة على أرحامه من بني زهرة وعلى فقراء المسلمين. نوافل، هذه مو فرض. أن واحد يتصدق بأجمل أرض عنده وبأحسن مال عنده مو فرض، نافلة. بس هذا يرضي الله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا جماعة، نحن بالأزمة وخارج الأزمة، في العسر وفي اليسر، شو شغلتنا؟ نحن موعدنا الحقيقة في صحيح نحن نريد أن نعمل للدنيا، صحيح نريد أن نعمر الدنيا، بس الحقيقة نحن نريد أن نعمر أكثر الآخرة. نحن بالأزمة وخارج الأزمة شغلتنا ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعنا من النوافل. فرصة كبيرة بالأزمة أن تنفق مما تحب، فرصة كبيرة بالأزمة أن تجبر خواطر العباد، فرصة كبيرة بالأزمة إنك تساند الناس، فرصة كبيرة لك في الأزمة أن تدخل سرورا على قلوب المؤمنين، فرصة كبيرة لك بالأزمة أن تزداد قربا من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال إنما توعدون لواقع. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الله قال فسنيسره لليسرى، حنيسر له أموره. هذا وعد، والله حلف في سورة المرسلات إنما توعدون لواقع يا عبادي، عم بقلكم من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق بموعود الله عز وجل، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكان معه مصاري هو، بس قال لك يا أخي ما بنعرف الأيام شو عم تصير، والدولار عم يطلع وينزل، والشغلة البلد على كف عفريت، ما أني مستعد هلأ لا أتصدق قد ما بدك بصلي صلاة، والله ساهمنا 10 ركعة قيام لي بالصدقات، الله يوفقكم بلا، الأمور كثير مخوطرة. وأما من بخل واستغنى، يعني معه مصاري واستغنى وكذب بالحسنى، لك أخي تعال قال لك الله عم بيقول إنما توعدون لصادق، إنما توعدون لو أخي هلأ هالشغلة بلا، وكذب بالحسنى، الله قال فسنيسره للعسرة. والله اليوم يا أيها الإخوة جاءني مريض، أنا تمنيت ولعلي آتيكم به، بدي إياه يجي يحكي لكم القصة. عجيب والله، إذا أنت بتأمن عند الله، إذا أنت تبذل واثقا بموعود الله، الله بيخرق لك العوائد. هذا المريض عامل عملية قلب مفتوح، إن شاء الله إذا الله أكرمني بدي أطلب إليه التنين الجاي يجي ويحكي لكم هو القصة، وترونه بأم أعينكم. عامل عملية قلب مفتوح الرجل، وغير القلب المفتوح عنده مشكلة بالضغط، وعنده مشكلة بالقلب، وعنده مشكلة بالصحة العامة. عمره شي 70 سنة أو أقل قليلا، جالس على البرندة تبع بيته، صلى العشاء ثم جلس يذكر الله. قال لي بس أنا ذكرت الله يعني شعرت أول مرة أنا ألتجئ إلى الله التجاء شديدا بهذه القوة يعني. قال لي فنمت وأنا يعني أذكر الله. استيقظ في 10:00 ليلا، قال لي كأن شيئا فيه هو يعني عنده قد انفجر فيه. قال لي ووجدت الدم يملأ ثوبي، في شيء دخل في رقبته. قال لي والدم يمشي أمامي، صرخت. زوجته وابنه بالبيت جاءوا رأوه، الدماء حواليه ويده لا تتحرك يصرخ، بس نظروا هيك ما في شيء. الرجل حملوه ومضوا إلى المشفى، فحصوا في المشفى، ما الأمر يعني شو هذا، ما له الزلمة. قال لي أنا كنت أسمع يعني بعد ما صليت العشاء سمعت شيء من إطلاق النار من أماكن بعيدة عنا، بس أسمع يعني. قال لي بس أنا مطمئن أنه بعيدة. راح إلى المشفى، صوروا وخططوا وحللوا، قالوا ما في شيء، يبدو بأنه شيء شظايا يعني جاءت وضربت هون عند رقبتي. رجعنا إلى البيت، قال لي بس أنا في آلام شديدة الآن في داخل صدري. اليوم الثاني ذهب إلى مشفى أخرى، صوروا طبق محوري، وإذ وجدوا شيء عجيب، دخلت رصاصة من رقبته، منطقة خطيرة جدا، باتجاه قلبه، واستقرت وراء القلب. العجيب الآن هو جاءني يمشي على رجلتين ولا يشكو شيئا. أنا أسأله أنه أنت عندك شيء مشكلات؟ قال لي والله أنا عندي قلب مفتوح، عندي سكري، وعندي مشكلة قلبية، وعندي رصاصة كمان. والله قلت له شو عندك رصاصة؟ فحكى لي القصة، قال لي الآن الرصاصة مستقرة خلف قلبه، بين قلبي وبين العمود الفقري. الأطباء قالوا له ما بدنا نخرجها، خلاص هي جالسة مستقرة. بس الطبيب يقول له داخل من رقبته الرصاصة، هون قريب منطقة خطيرة جدا، الوريد الوداجي والإيش النخاع، بصل السيسائية هون والنخاع الشوكي يمر. قال له الطبيب يعني لو أجزاء من السنتي انحرفت الرصاصة أنت كنت ميت. هلأ مشت هي حتى وقفت وراء القلب، لو أنه كمان هذه الرصاصة مالت أجزاء من السنتي لمرت في القلب وأذهبته، ولو كملت باتجاه العمود الفقري كمان أصابته بشلل عجيب. يا جماعة الله وكيلكم، لا حامي إلا الله أبدا على الإطلاق. الرجل جالس على البرندة في بيته وهذا الذي أصابه. خلونا نحن يا جماعة في كل تحركاتنا، إن عشنا وإن متنا نضبط هذه الأمور، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست خفيت لونها أظلمت، وإذا السماء فرجت تصدعت وتشققت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، ضرب لاجتماعها وقتا محددا لأي يوم أجلت، ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ الله عز وجل عم بيقول يا محمد، الكلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعده لكل المؤمنين، وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين، هلاك عظيم وعذاب أليم لمن كذب بهذا اليوم. والله بس أنا سأختم الدرس، بس راقبوا لي أنه الله عز وجل قال ويل يومئذ للمكذبين، ما قال ويل يومئذ للكاذبين. شو الفرق بين كاذب وبين مكذب؟ كاذب هذا اسم فاعل من فعل ثلاثي كذب، كذب فهو كاذب. أما مكذب هذا اسم فاعل من فعل رباعي كذب، الأولاني كذب، الثاني كذب، أي كذب يعني بيكذب مرة فمرة. كل ما سمع من يذكره بيقول لك كذب، كل ما سمع من يعيده إلى جادة الصواب بيقول لك مو صحيح. يعني كذب وأصر على تكذيبه وأصر على عناده. طيب إذا واحد مصر، هلأ إذا واحد كذب وبعدين خلص يعني تاب أقلع الله بيقبله، أما كذب وكذب 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 حتى صار كذب، ما في حل بعدين. الله عز وجل قال ويل، طيب ويل يومئذ للمكذبين. يا إخواننا أحيانا أنت بتحضر في خطبة في درس، بيصير أمامك واقع عينية، بتكون أنت تمشي بطريق خطأ، الله بيذكرك أنه هذا غلط الطريق. هلأ إذا أنت استجبت فأنت مصدق، إذا أنت ما استجبت معناته في أنت يعني عفوا تكذب. إذا تكرر من الإنسان التكذيب صار مكذب، مو كاذب، مكذب. والله عز وجل عم يحلف لك إنما توعدون لواقع، فيدير باله واحدنا لا سمح الله أن يكون مكذبا بعمله. يعني هو بلسانه بيقول لا صدق الله العظيم، بس بعمله يا أخي عم بيقول مو هيك. يعني إله علاقة غير مشروعة مع بنت، صلوا حضران 50 درس وبتنعاد نفس القصة ونفس الحادثة، ومرات بينحكى مثال أبدا يعني لابسه من رأسه إلى رجليه، بيقول لك أخي هذا مو إلي هالكلام. طيب أنا أخشى يا أخي والله أنه يكون هذا بعدين أنت تكذب بموعود الله عز وجل. رجاء لا تهلك نفسك ولا تهلك من حولك بإصرارك على الذنب. رجل متزوج عم بيقيم علاقة غير مشروعة مع امرأة غريبة، لك يا أخي كيف تفعل؟ وصل لك سمعان كذا مرة بأنه هذا لا يجوز، بيقول لك ما حدا دريان، الله وكيلك، دير بالك، الله ساترك. بس بعدين إذا فضحك والله سيبكيك دما، الله عم بيساترك وعم يرسل لك رسائل لطيفة وما حدا دريان. بس بعدين إذا ما فهمت عليه بيكشف الستر عنك، نسأل الله السلامة، فتفتضح في رحلك. معتدي على أموال الآخرين بالحرام، بجوز بيتزيى قدام الناس بزي كثير منيح، بجوز يلبس لف يا أخي طاقية وقلابية، وبجوز يظهر حاله بأنه شو ملك من الملائكة. طيب الله بيرسل لك بس إشارات، بيرسل لك تنبيهات، بيرسل لك من يذكرك، إذا ما استجبت بعدين نخشى أن يحاسبك الله بطريقة أخرى.
فالله عز وجل قال ويل يومئذ للمكذبين، وكرر هذه الآية في هذه السورة مرات ومرات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.